بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك عليه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، والطف بنا بما جرت به المقادير يا أرحم الراحمين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بالمشاهدين الكرام. نتحدث عن العبادة، تحدثنا عن شروط قبول العبادة وبينا الإخلاص ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم والشرع الكريم، أيضا تحدثنا عن حقيقة العبادة. اليوم نريد أن نتحدث عن أنواع العبادات. العبادات كثيرة، نذكر منها مثلا الدعاء وهو مخ العبادة. الدعاء في اللغة هو الرغبة إلى الله عز وجل، وجاء في نصوص القرآن الكريم والسنة بمعنى العبادة. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ثم قال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، أي يستكبرون عن دعائي. فالدعاء هو مخ العبادة، والدعاء نوع من أنواع العبادة لله. قال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. وقال: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقال تعالى: فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. ومن أسباب قبول الدعاء المطعم الحلال، وألا يستبطل الإجابة الإنسان، ولا يدعو بإثم ولا قطيعة رحم، وأيضا والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيضا من أسباب الدعاء، والجزم في الدعاء وحضور القلب وسلامته من الغفلة والخشوع والابتعاد عن المعاصي والإخلاص في الدعاء لله عز وجل. يمكن أن يقترن الدعاء أيضا بتوسل مشروع، كالتوسل بأسماء الله الحسنى أو بصفة من صفاته العليا، أو أن يتوسل العبد إلى الله بأعماله الصالحة التي يرجى قبولها عند الله عز وجل، أو يطلب الدعاء ممن يظن صلاحهم، أو بالتوسل بهم بدعائهم بهم بشرط أنهم أحياء. وقد تحدث العلماء عن أنواع التوسل المشروعة، منها التوسل إلى الله بأسمائه الحسنى أو صفة من صفاته العليا. والدليل على هذا النوع من أنواع التوسل قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. أكان مثلا يقول المسلم في دعائه مثلا: اللهم إني أسألك بأنك أنت الرحمن الرحيم اللطيف الخبير أن تعافيني، أو يقول: أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن ترحمني وتغفر لي. وتقول أيضا، والله سبحانه وتعالى قال أيضا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أي أن دعوة الله سبحانه وتعالى متوسلين إليه بأسمائه الحسنى. ولا شك أن صفاته العليا عز وجل داخل في هذا الطلب، لأن أسماء الله الحسنى سبحانه صفات له خصت به تبارك وتعالى. ومن الأدلة كذلك دعاء سليمان عليه الصلاة والسلام، حيث قال لما قال: أوزعني، أي ألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. ثم قال: وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. والتوسل إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة أيضا التي يقوم بها العبد، كان يتوسل إلى الله تعالى بالإيمان به وطاعته واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم ومحبته. ومن هذا النوع قول الله تعالى: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ثم قالوا: ربنا إننا آمنا، يعني توسلوا إلى الله بالإيمان، ثم قالوا: فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. أيضا يمكن للعبد أن يقول: اللهم بإيماني بك أو محبتي لك أو اتباعي لرسولك أغفر لي أو أن تقول اللهم إني أسألك بمحبتي لمحمد صلى الله عليه وسلم وإيماني به أن تفرج عني. ومن ذلك أن يذكر الداعي مثلا من أنواع التوسل عملا صالحا ذا بال فيه خوفه من الله سبحانه وتقواه إياه وإثاره رضاه على كل شيء وطاعته له جل شأنه، ثم يتوسل به إلى الله في دعائه ليكون أرجى لقبوله وإجابته. أيضا التوسل إلى الله تعالى بدعاء الصالحين الأحياء، بأن يطلب المسلم من أخيه الحي الحاضر أن يدعو الله له، ونحن ندعو من الإخوة المشاهدين يدعو لنا ويدعو للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بالخير في هذا الشهر العظيم. فهذا النوع من هذه أنواع التوسل المشروعة لثبوته عن التوسل بدعاء الصالحين، هذا مشروع لثبوته عن بعض الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان بعضهم يأتيه صلوات الله وسلامه عليه ويطلب منه الدعاء له أو لعموم المسلمين. ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أعرابيا قام يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال فادعوا الله لنا، فرفع يديه وما نرى في السماء قزعة، أي ما لم يكن فيها سحاب، فوالذي نفسي بيده ما وضعها أي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صار السحاب أمثال الجبال، ثم لم ينزل عن المنبر حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث. ومثله كذلك توسل الصحابة رضي الله عنهم بدعاء العباس رضي الله عنه، وهو في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحط يصيب بالقحط استسقى بالعباس بن أي طلب السقيا بالعباس بن عبد المطلب أي يصلي بالناس، فقال اللهم سيدنا عمر إن كنا نتوسل إليك بنبينا أي بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم فتسقنا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا أي بدعاء عم نبينا فاسقنا، قال فيسقون. والمراد بقول إن نتوسل إليك بعم نبينا أي بدعائه. فبهذه الأنواع الثلاثة اللي هي أسماء الله الحسنى والعمل الصالح أو رجل صالح يدعو من الأحياء يدعو لك أو يدعو للمسلمين، هذه من هذه الأنواع الثلاثة من التوسل كلها مشروعة لدلالة نصوص الشرع عليها. وأما ما سوى ذلك مما لا أصل له ولا دليل على مشروعيته فينبغي على المسلم أن يجتنبه. وفي المشروع الكفاية وفي المشروع الخير والكفاية العامة. والدعاء لغة هو الرغبة إلى الله عز وجل في نصوص القرآن والسنة بمعنى العبادة. وقال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، كما بينا. وأيضا بينا قول الله تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وبينا أيضا قول الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وأيضا ادعوا الله ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. وأيضا قول الله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. أيضا بينا أيضا قول الله تعالى فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. وأيضا بينا إن من أسباب قبول الدعاء المطعم الحلال ولا يستبطي الإجابة ولا يدعو بإثم ولا قطيعة الرحم. وأيضا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجزم في الدعاء، هذا من أسباب قبول الدعاء. وكذلك حضور القلب وسلامته من الغفلة والخشوع والابتعاد عن المعاصي والإخلاص في الدعاء لله عز وجل. ويمكن أيضا أن يقترن هذه من الآيات ومن الأحاديث التي بيناها. ثم بينا أنواع التوسل لله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بنوع من أنواع العبادة وهي الدعاء. أيضا يعني من أنواع العبادة أنواع كثيرة سنتحدث عنها بإذن الله تعالى. يبقى تحدثنا عن الدعاء كنوع من أنواع العبادات، وأيضا من أنواع العبادات النذر، وهو التزام قربة غير لازمة في أصل الشرع بلفظ يشعر بذلك، مثل أن يقول لله علي أن أصوم 3 أيام، وحكم النذر الكراهة، بل حرمه بعض العلماء لعدم تحمل المسلم ما قد يعجز عن الوفاء به، ولكن إذا نذر المسلم وجب عليه الوفاء بهذا النذر، وذلك ما لم يكن في معصية الله، فأصبح هذا النذر معلقا في رقابته ودينا عليه حتى يوفيه. قال تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقال أيضا سبحانه وتعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. وقال: ولهذا الذي لا يوفي بالنذر يبقى من الظالمين، لأن الله قال: وما للظالمين من أنصار. وقال تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وقال صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. وأيضا العلماء تحدثوا عن شروط النذر، أن يكون طاعة لله، ما يكونش معصية، لا يجوز النذر بالمعصية ولا تنفيذها، لقول لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا نذر في معصية الله ولا في قطيعة رحم. مثلا واحد ينذر ويقطع رحمه، هذا لا يجوز، حرام عليه، ولا ينبغي أن ينفذ نذر لأنه مخالف للشريعة. لا نذر إلا في طاعة الله، ولا نذر في معصية في قطيعة رحم. أيضا أن يكون مما يطيقه العبد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذ هو برجل قائم فسأل عنه، فقالوا: هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم فلا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. أيضا الشرط الثالث أن يكون فيما يملك. قال صلى الله عليه وسلم: لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. وأيضا ألا يعتقد الناذر تأثير النذر في حصول الشيء وعدمه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره، وإنما يستخرج بالنذر من البخيل، أي من المال البخيل. هذه من الشروط التي ذكرها العلماء فيما يتعلق بعبادة النذر. وكما قال سبحانه وتعالى: وما أنفقتم من نفقة وما أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. وقال الله: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. يبقى تحدثنا عن أنواع العبادة، عن الدعاء وعن النذر. فالحق الذي لا يتعالى عبد الله سبحانه وتعالى.